بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاه على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 11 من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر رحمه الله تعالى. قال: اختلاف القراءات. قد جمع الإمام عثمان رضي الله عنه القرآن في مجلد واحد بعد التحقق الكامل. كان القرآن قبل ذلك في صحف شتى، وفي أشياء مثل عسيب النخل وجريدة، مثل العظام، وكان مفرقا، فجمعه في مجلد واحد، يعني في صحف شتى مضمومة في جلد واحد بعد التحقق الكامل. أسند هذه المهمة إلى شاب من شباب الصحابة الكرام، هو زيد رضي الله عنه ابن ثابت، فكان لا يقبل آية إلا أن يشهد شاهدان على أنها آية، رغم أنه يحفظها وأن الصحابة يحفظونها. وسمي المصحف لأنه جمع في مكان واحد أو في صحف مجتمعة، وعمل منه 8 نسخ، وزع على الأمصار 6 منها، وجعل بالمسجد النبوي واحدا، واحتفظ لنفسه بواحد، سمي المصحف الإمام، وأمر بإعدام ما عداها. هذا الإعدام، وكان حرقا، كان برأي الصحابة رضوان الله عليهم حتى لا يختلط ولا يختلف الناس على أن هذا هو القرآن. فأجمعت الأمة على أن ما قرأ به القراء وصح سنده، ولم يخرج عن رسم المصحف العثماني، هو القرآن، وما خرج عنه أو لم يوافق رسمه فليس بقرآن. بإذن يشترط ليكون الشيء قرآن 3 شروط: أن يصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوافق رسم المصحف على الشكل الذي أجمع عليه الصحابة آخرا، والأمر الثالث أن يوافق لغة العرب. وما خرج عنه عن رسم المصحف أو لم يوافق رسمه فليس بقرآن، كقراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وله أخ أو أخت من الأم، والآية تقول: وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. قال: فإن لفظ من الأم ليس في مصحف عثمان فهو شاذ. لماذا شاذ؟ لأنه فقد شرط من شروط القراءة الصحيحة. وكذا ما وافق رسم المصحف ولم يصح سنده فهو شاذ. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتختلف لهجاتهم في الأداء من تفخيم وترقيق وإمالة ونحو ذلك، يعني كما في قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة أو الصلاة، والإمالة مثل والضحى والضحي ونحو ذلك، باختلاف قبائلهم، فيقرهم صلى الله عليه وسلم ويقول: هكذا أنزلت. وقال: أنزل القرآن على 7 أحرف، وفي لفظ: كلها كاف شاف. وكان في ذلك تيسير على الناس لتعلم القرآن، إلا أن القرآن مع ذلك أخبر أن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه، وقوم محمد صلى الله عليه وسلم قريش، فكان ذلك داعيا إلى ترجيح لهجة قريش على سائر اللهجات في القراءة. هذا إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لفظة ساعة كتابة المصحف أيام عثمان، فإنه أوصى زيدا رضي الله عنه أن يكتب ما اختلفوا فيه على لغة قريش، على لغة قريش. ومن هنا حصل اختلاف في القراءات، اختلاف القراءات جاء نتيجة تعدد اللهجات. نعم. وأيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقرأ الكلمة الواحدة بصورتين متقاربتين أو أكثر، فاختار بعض القراء صورة منها واختار البعض الآخر صورة أخرى، نحو مالك يوم الدين وملك يوم الدين، ويضعفها يضاعفها يضعفها ويضعفها ويضعفها. نعم. ومن هنا حصل نوع آخر من اختلاف القراءات، اختلاف القراءات، إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه على وجوه متعددة أثر ذلك عنه، وإما لأن اللهجات كانت متعددة. نعم. ورسم المصحف الذي كتبه الصحابة خاليا من النقط والشكل وبعض حروف المد يحتمل اختلاف اللهجات واختلاف الكلمات المذكورة آنفا. الصحابة لم ينقطوا المصحف، لم توضع النقط، وكذلك لم يكتبوا شكل الكلمات، يعني لم يكتبوا الفتحة والضمة والكسرة والفتحتين والسكون وهكذا، إنما هذا حدث فيما بعد، يعني تقريبا عند الإيه؟ عند الستين تقريبا. تمام. قال فكتبوا ملك يوم الدين ولم يكتبوا مالك، لأن ملك تصلح لأن تقرأ على الوجهين، ملك يصح أن تقول مالك، والألف تكون ألف إيه؟ قصيرة. نعم. ويصح أن تكون ملك بدون ألف، ومالك لو كتبت بالألف لا تقرأ إلا على وجه واحد، لذلك كتبوها ملك بالميم واللام والكاف، ولم يكتبوا الألف الإيه؟ الطويلة. وانحصرت القراءات الصحيحة في عدد معين، اختار منها ابن مجاهد سبعا هي أسلمها، وهي التي اقتصر الناس عليها وتداولوها بعد ذلك، ودعا ابن مجاهد ما عداها شاذا. ولكن هذا رأي مرجوح، والراجح أن الثلاثة التي فوق العشرة أيضا صحيحة، ولا يحسب الشاذ إلا بعد العشرة. وكاد يقتصر الناس في عصرنا هذا في المشرق على قراءة واحدة، هي قراءة حفص عن عاصم، ويقتصر المغاربة على قراءة ورش عن نافع. يقصد الشيخ من ناحية العموم لا من ناحية الدراسة، وإلا فدراسة القراءات العشر والحمد لله وافرة في الأمة كلها، يعرفونها ويعينونها ولا يختلفون فيها. ومن العلماء من لا يرتضي مسألة القراءات 17 وهذا العدد، ويقول كل قراءة توفرت لها الأركان الثلاثة فهي قراءة صحيحة، وكل قراءة لم تتوفر لها الأركان الثلاثة فهي قراءة غير صحيحة. ولكن من أين أتت التسمية ب17؟ أن العلماء رأوا أن هذا مما توفرت له الأركان الثلاثة، لصحة السند وموافقة رسم المصحف وموافقة وجه من وجوه اللغة. قال هذا: وإن كل قراءة من القراءات المتواترة حجة بذاتها، يعني تتخذ دليلا يستنبط منه حكم، وهي قطعية الثبوت، يعني لا مجال للتشكيك فيها، فهي ثابتة بيقين لأجل تواترها، لأجل نقل الكافة لها عن الكافة. وإن كانت دلالتها على الأحكام كثيرا ما تكون ظنية. إذن فعندنا الآن شيئان: عندنا الدليل والدلالة. الدليل بالنسبة للقرآن الكريم هو متواتر، الدلالة هو وجه ثبوت الحكم من هذا الدليل، قد يكون قطعية كباب النص الذي لا يختلف في فهمه، أقم الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت، هذا قطعي في الدلالة. وهناك ما هو ظني الدلالة، رغم أن الآية في القرآن فهي قطعية الثبوت إلا أنها ظنية الدلالة، يعني تدل على الأحكام بوجه قد يخالفك فيه غيرك. حجية القراءات الشاذة، بعدما تكلم عن القراءات الثابتة المتواترة التي توفرت لها الشروط وقال إنها حجة، فماذا عن القراءات الشاذة التي لم تتوفر لها الشروط؟ قال: كل القراءات الثابتة سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، بشرط أن تكون في المصحف وتوافق الرسم العثمانية وتكون جارية على الفصيح من لغة العرب، هذه الشروط الثلاث، وإلا فإنها تكون شاذة فليست قرآنا. إذا كانت شاذة يبقى لا تسمى قرآنا. ولا تجوز القراءة بها، إذ ثبت لنا أن الآية الفلانية ليست قرآنا فلا تجوز القراءة بها، يعني في المصحف، يعني لا تجوز القراءة بها في الصلاة، يعني لا تجوز القراءة بها فتنسب إلى القرآن الكريم، ولكنها مع شذوذها تعتبر حجة في الأحكام الشرعية إن صح سندها، يعني لأنهم يعاملونها ساعة إذن معاملة الحديث، والحديث إذا ثبت سنده، إذا ثبت سنده صح الاستدلال به وكان حجة. فكذلك القراءة الشاذة، هذا رأي. وقال الشافعية: ليست حجة، ليست حجة، لأنها يحتمل أن الصحابي قالها بيانا وتفسيرا من عند نفسه للمتلو، يعني طالما أنه لم يتوفر لها صفة التواتر فلا تثبت قرآنا ولا تثبت حجة على الإطلاق. لماذا؟ لأنه قد يتطرق إليها الاحتمال في أن الصحابي قالها تفسيرا فتكون من عند الصحابي. وساقوا أيضا حجة أخرى، قالوا: لما ذكرت على أنها قرآن فلم يثبت ذلك، لم تعتبر، سقط بها الاستدلال، سقط بها الاستدلال. هي نقلت على أنها قرآن ولم تحظى بشروط كونها قرآن، ففي هذه الحالة ترد، فلا يستدل بها على أنها قرآن ولا على أنها غير قرآن، لأن الذي نقلها نقلها على أنها قرآن. يقول: والصواب أنها حجة، فإن القراءة الشاذة تحمل على أن الصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقولها تفسيرا فظنها قرآنا، كلفظة من الأم في قراءة سعد ابن أبي وقاص المذكورة قبل، وكقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فقطعوا أيمانهما. فهو هنا يقول إن احتمال سماعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقوى. وأما ما قالوه من احتمال كون الزيادة بيانا من الصحابي فغير وارد، فإن الصحابي لا يورد بيانه بهيئة القرآن المتلو. وهذا عليه رد، فإن عثمان رضي الله عنه ما حرق مثل مصحف علي ومصحف أبي ومصحف ابن مسعود ومصحف عائشة، وهذا كله إلا لأنه كان يشتمل على كلمات زائدة كتبها الواحد منهم لنفسه على طرة مصحفه تنبيها على معنى أو على قيد أو على حكم، فخشي أن يختلط ذلك فيظن الناس أنه قرآن، وليس بالضرورة أن يكون فهم الصحابي مأخوذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بالضرورة، يعني يتطرق إليه الاحتمال أنه فهمه من عند نفسه. وكل مثال من هذه الأمثلة يحتاج إلى تفصيل وتأصيل. فمثلا: والسارق والسارقة فقطعوا أيمانهما، لم تصح عن ابن مسعود، لم تصح عن ابن مسعود. نعم. والذي يدل على أنه لم يأتي بها من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بعض هذه المأثورات تختلف ألفاظها جدا، بحيث إنها لا تنضبط لتكون نقلها عن لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والمثال على ما ذكرت حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأنها قالت صلاة العصر أو قالت وصلاة العصر، وفيها خلاف طويل. قال: ومثلها ما نقله بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد يكون آية كاملة أو أكثر، ولكن لم يكتبها الصحابة في المصحف، كآية الرجم وآية الرضاعة، فهي حجة في الحكم وليست قرآن، بل تكون من الأحاديث النبوية. لا، هذه صح عندنا أنها كانت قرآن وأنها نسخت، وما أثبتت ابتداء إلا على أنها أحاديث، ليس على أنها قرآن، بدليل أن الذي نقلها هو الذي نقل نسخه، فلا علاقة لها بالنوع الأول. النوع الأول ينقله الصحابي ولا يبين أنه قرآن، والنوع الثاني ينقل ويبين أنه كان مما يقرأ به وقتا ما. فمثلا آية الرجم، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه قال فيها عمر رضي الله عنه وأرضاه: قد كان فيما كنا نقرأ به من القرآن الكريم آية الرجم. آية الرجم. فأشار إلى أنها نسخت. وآية الرضاع، 5 رضعات معلومات يحرمن. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان فيما أنزل من القرآن كذا وكذا. عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني يقرأهن من يقرأهن لا يعلم أنهن نسخ، لأن نسخهن لم يأتي إلا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن ذلك قد بلغ كل الناس. نعم. الفصل الثاني المحكم والمتشابه. وصف الله تعالى كتابه في مواضع منه بأنه محكم، كقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، وهذا يشمل الكتاب كله، لأنه قال: أحكمت آياته، فشملت الكتاب كله. ووصفه في موضع آخر بأنه متشابه، وذلك حيث قال: كتاب متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه. وهذا الوصف يشمله كله أيضا. ووصفه في موضع ثالث بأن منه محكم ومنه متشابه، فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن فمرة قال هو محكم، ومرة قال هو متشابه، ومرة قال بعضه محكم وبعضه متشابه. وهذا التعارض ظاهري فقط، فإن القرآن كله محكم بمعنى إحكام ألفاظه ومعانيه، أي إتقانها وعدم وجود التناقض والاختلاف فيه. هذا معنى كلمة محكم، يعني لا يوجد فيه تناقض ولا تضاد. والقرآن كله متشابه بمعنى أن آياته متشابهة في الكمال والإعجاز والإحكام والنفع والصدق والهداية إلى الخير، فهو متشابه في مآلاته، في تحقيقه المصالح ودرئه المفاسد. وأما كون بعض آياته محكمة وبعضها متشابهة، فالمراد بالمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه ما احتمل معنيين فأكثر. فيبقى هذا من حيث الدلالة، من حيث الدلالة، بعضه محكم فلا يختلف في معناه، وبعضه متشابه فيختلف في معناه، يحتمل أكثر من معنى. ويوضحه سبب نزول هذه الآية، آية هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني في أول سورة آل عمران. فقد جاء وفد نصارى نجرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كانوا قوم من النصارى، فجادلوه في الله، فكان من جدالهم أن قالوا له محتجين على التثليث، لأنهم يذهبون إلى أن الله ثالث ثلاثة، يقولون إن في القرآن نحو قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، يعنون أن نحن في اللغة للجماعة، أي فالله جماعة تعالى عما يقول، لكلمة نحن تعبر عن مجموعة. فنزلت هذه الآية تبين أن سبب مصيرهم إلى الاستدلال الأعوج ما في قلوبهم من الزيغ، وبيان ذلك أن لفظة نحن في اللغة تستعمل استعمالين: الأول أنها تكون للجماعة لعدة أشخاص يتكلمون عن أنفسهم، الثاني أنها تكون للواحد الفرد إن عبر عن نفسه معظما لها. إذن فهي تستعمل في معنيين، فإن تركتم معنى وتشبثتم بمعنى فإنكم تتحكمون، هذا تحكم، هذا اتباع لزيغ في قلب الإنسان وهوى. فهذه اللفظة نحن الواردة في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، هي لفظة متشابهة، لأن فيها احتمالين، أحدهما حق هو مراد الله تعالى، وهو أنها للواحد المعظم نفسه، والثاني باطل غير مراد، وهو أنها للجماعة. ومن هنا قيل لها متشابهة، أي لأنها تشبه الحق من وجه وتشبه الباطل من وجه آخر، تحتمل معنيين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني فيحملونها على الوجه الباطل، يؤيدون بها دعاواهم الباطلة وأهواءهم، ويبتغون بها فتنة المؤمنين عن دينهم وتشكيكهم في القرآن. لماذا؟ لأنهم ذهبوا إلى الوجه الباطل الذي يعارض محكمات القرآن الباقية. وأما تأويلها الحق فيعلمه الله والراسخون في العلم، انتبه، يعلمها الله والراسخون في العلم، ذلك أن الله تبارك وتعالى أراد هذا المعنى وفهمه كذلك أولو العلم. فإن الراسخين في العلم يقولون آمنا بكتاب الله كله لا نكفر بشيء منه، وهو تعالى قد قال في مواضع أخرى إنما هو إله واحد، هذا صريح القرآن، وقال لا إله إلا هو، وقال قل هو الله أحد، وقال وما من إله إلا الله، إلى غير ذلك من الآيات التي هي صريحة غير محتملة إلا لوجه واحد هو الحق. إذن فإذا أراد الإنسان أن يرجح معنى في آية تحتمل معنيين فإنه يأخذ بالمعنى الإيه؟ الذي يوافق بقية القرآن ولا يعارضه. وبعبارة القرآن هي محكمة تدل على أن الله واحد غير متعدد. فيقول الراسخون لما كان المتشابه آتيا من الله والمحكم من الله كذلك كل من عند ربنا فلا يمكن أن يختلف، فنرد المتشابه الذي يحتمل وجهين إلى المحكم الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، أي إننا نفسر المتشابه بالمحكم، فنرد الوجه الباطل وإن احتملته اللغة ونثبت الوجه الآخر. وبذلك يكون المحكم أم الكتاب، لأن المتشابه يعود ويرجع إليه كما يرجع الطفل إلى أمه. أو يكون المحكم بمعنى الأصل والمتشابه فرع، ونرد الفرع إلى الأصل كما هو معروف أن الفرع يخرج عن الأصل وينبني عليه. ومن هنا يتبين أن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم، وهذا معنى ما أثر عن ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، بمعنى أرد ما احتمل معنيين إلى معنى واحد هو الذي جاء به بقية القرآن. ويكون الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم، فمن وقف على هذا الموضع، على هذه الجملة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وأراد هذا المعنى، وقفه صحيح. وعلى هذا لا يكون في القرآن شيء لا يمكن معرفة تفسيره، لأن القرآن ساعتئذ سيكون محصورا في أمرين، إما محكم لا يحتمل إلا معنى واحد فتفسيره معروف، وإما متشابه يحتمل معنيين أو أكثر دل على واحد منها القرآن نفسه، ففي هذه الحالة سيكون إيه؟ سيكون المتشابه يرجع إلى المحكم ونستخرج منه إيه؟ حكما واحدا أو معنى واحدا. قال وإن كان قد يتيسر ذلك لبعض الناس دون بعض، صحيح، على مقدار معارفهم يستطيعون تفسير القرآن أو يعجزون عن تفسيره. وهذا القول هو المعقول، هذا القول هو المعقول، إذ كيف يخاطبنا الله بما لا يمكن معرفة معناه، وهو المطابق لدلالة آيات كثيرة منها قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم إلى غير ذلك. فهذه الآيات تدل على أنه ما أنزل في القرآن الكريم من حرف إلا ليتدبر ويعمل به، ومعنى أو مقتضى ذلك أنه يكون مفهوما، أنه يكون محكما. وأسماء الله تعالى وصفاته من هذا الباب، من هذا الباب يمكن معرفة تفسيرها، كما قال مالك رضي الله عنه عندما سئل عن استواء الله تعالى على العرش، أي في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. فأخبر أن الاستواء معلوم في كلام العرب ما هو، وأما الكيفية فشيء آخر. ومعنى هذا أن القرآن الكريم ومنه الأسماء والصفات الواردة لله تبارك وتعالى فيه، والمواضع التي يختلف فيها فضلا عن المواضع التي يتفق على المعنى فيها، هذا كله محكم يمكن معرفة معنى. قول آخر في تفسير المتشابه: يسلم بعض العلماء أن في القرآن متشابه لا يعلمه أحد من الناس، بل يعلمه الله وحده، فيكون المراد بالمتشابه على هذا معرفة حقائق بعض الأمور، معرفة الحقائق لا تفسير ألفاظها. فليست آيات صفات الله تعالى متشابهة من حيث فهم معانيها، بل معانيها مفهومة حقا، ولكن تكون متشابهة من حيث حقائقها، فإن حقائقها لا يعلمها إلا الله تعالى. وهو ما أشار إليه أيضا مالك لما قال: الاستواء معلوم يعني في المعنى، والكيف مجهول يعني في حقيقته وكنهه. ومن جنس ذلك أيضا حقائق، حقائق ما ذكره الله مما في الآخرة من النعيم والعذاب، فقد صوره الله لنا وقربه إلينا بالصورة التي نفهمها، لكن حقيقته التي لا تبلغها عقولنا ولا يمكن لنا أن نتصورها، وهي فوق وعينا واستيعابنا، لا نعرفها ولم يذكرها لنا القرآن الكريم. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمعناه أن حقائق هذه الأشياء شيء خلاف معناها المذكور في القرآن الكريم. ولهذا نقل عن ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. يعني لما قال: طلح منضوم، وظل ممدود، وفاكه كثيرة، وقل ولحم طير مما يشتهون، وهكذا. اللحم ليس كلحم الدنيا، العسل ليس كعسل الدنيا، الطلح الموز ليس كموز الدنيا، وهكذا. إنما هي مجرد الأسماء فقط. أما معانيها، حقائقها، طبيعتها، ماهيتها الحقيقية، هذا فوق تصورنا. نعم. فحقائقها لا نعرفها. ويوضح ذلك أننا نجهل حقائق كثير من الأشياء التي نتحدث عنها في هذه الدار، يعني في الدنيا، ونرى ونسمع آثارها ونستمتع بمنافعها، كالنوم والروح والكهرباء وغير ذلك. لكن إن ذكرت هذه الألفاظ فهمنا تفسيرها، نعرف تفسيرها على الرغم من عجزنا عن الوصول إلى حقائقها كيف هي. ولا يعني جهلنا لحقيقة الشيء أننا نجهل تفسير اسمه، فالحقيقة شيء والاسم وفهم معناه شيء آخر. فمعنى اللفظ مفهوم، وحقيقة المسمى به مبهمة، ويكون الوقف في الآية على هذا المعنى عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. إذا أردت أن تقول إن في القرآن متشابها لا يعرف حقائقه إلا الله، فمعلوم أن الإيه؟ أن الراسخين لا يعرفون حقائق الأشياء، فيصح عندئذ أن تقول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تبدأ فتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قول ثالث مردود، يعني في تفسير المتشابه. قد أطلنا القول في بيان الحق في معنى المتشابه ردا لما يزعمه بعض الناس من أن تأويل متشابه القرآن الذي لا يعلمه أحد من الناس هو تفسير الألفاظ. نحن ماذا قلنا؟ قلنا هناك معنيان صحيحان. المعنى الأول المتشابه يرد إلى المحكم فيكون القرآن كله محكم، والمعنى الثاني أن المتشابه متشابه من ناحية حقائق الأشياء. المعنى الثالث هو أن يكون المعنى أيضا متشابها لا يمكننا فهمه، وهذا هو الذي يتكلم الشيخ الآن عن رده. قال ثم جعلوا من ذلك صفات الله تعالى وزعموا أن هذا مذهب السلف، يعني يقول خاطبنا الله تبارك وتعالى بكلمة لها معنى في لغة العرب ومع ذلك لم يرد الله هذا المعنى، لم يقصد الله عز وجل هذا المعنى، فهو من المتشابه، وبذلك تكون الصفات أيضا من المتشابه. هذا وإن بعض العلماء جعلوا متشابه القرآن علما مستقلا وألفوا فيه، ومن جملة ذلك كتاب الفوائد في مشكل القرآن لابن عبد السلام، كتاب الآيات المتشابهات للخطيب الإسكافي، كتاب مشكل القرآن لابن قتيبة، وكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب لشيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. تنبيه لمزيد من التوسع في بحث المحكم والمتشابه والتأويل، راجع 1 الفتوى الحموية والرسالة التدمرية كلاهما لابن تيمية رحمه الله، 2 تفاسير القرآن عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. الفصل الثالث المعرب في القرآن. أنكر بعض العلماء أن يكون في القرآن لفظ أعجمي، هذا معنى كلمة المعرب. المعرب معناها أن يأخذ العرب ألفاظا من لغة غيرهم فيستعملونها وتدخل في كلماتهم واستعمالاتهم وأساليبهم حتى إن شعراءهم ليتداولونها، ثم إن القرآن الكريم ينزل فتكون فيه بعض هذه الكلمات. فهل وقع هذا أو لا؟ يعني هل في القرآن لفظ أعجمي عن لغة العرب أم ليس فيه؟ أنكر بعض العلماء أن يكون في القرآن لفظ أعجمي لقوله تعالى بلسان عربي مبين. إذن هو يشير من البداية إلى أن العلماء غير متفقين على هذه المسألة، فبعضهم يقول في القرآن معرب وبعضهم يقول ليس في القرآن معرب، ولكن أجمع أهل اللغة على أن كثيرا من الأعلام هي أعجمية، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب وهكذا، ولذلك منعوها من الصرف كموسى وعيسى وإدريس، منعوها من الصرف يعني منعوها من التنوين، ومنعوها من أن تجر بالكسرة فهي تجر بالفتحة. لماذا؟ لأنها أعلام ولأنها عجمية. قال كموسى وعيسى وإدريس وغير ذلك، وكذلك كثير من الألفاظ الحضارية كالاستبرق والقسطاس والسراط والإبريق والدينار وغير ذلك مما يذكره المفسرون وأهل اللغة. هذا من الشيخ رحمه الله اختصار، لكنه اختصار حصل منه إشكال، فهو اختصار مخل. ذلك أن العلماء حينما يتكلمون في مسألة المعرب لا يقصدون أبدا إلى الكلام عن الأعلام، وإنما يقصدون ما سوى الأعلام. وأيضا كلمة أجمع أهل اللغة على أن كثيرا من الأعلام هي أعجمية، وكذلك كثير من الألفاظ الحضارية، هذا مما يوهم أيضا أنهم أجمعوا على كلمات حضارية كمثل الاستبرق والقسطاس والصراط، وهذا في الحقيقة هو ما وقع فيه الاختلاف. قال: وليس معنى هذا أن يقال إن القرآن أعجمي أو فيه لفظ أعجمي. يشير هنا إلى السبب الداعي لمن ينفي أن يكون في القرآن لفظ أعجمي، أنه إذا كان فيه لفظ أعجمي لم يصدق عليه أن يقال كما قال الله تعالى بلسان عربي مبين أو قرآنا عربيا، فهو الآن يرد على هذا الاستدلال فيقول إن القرآن أعجمي أو فيه لفظ أعجمي. ليس معنى وجود المعرب أن يقال إن القرآن أعجمي أو فيه لفظ أعجمي، بل معناه أن هذه الألفاظ في الأصل أعجمية فأخذها العرب وأدخلوها في كلامهم وحرفوها حتى توافق أوزانهم ومخارج حروفهم فعادت عربية السمات والملامح وإن كانت أعجمية الأصول. وهذا كما أن كثيرا من الناس من بعض الأجناس يحل وسط جنس آخر فيطول عليه العهد حتى يعد واحدا منهم. فماذا يقول العلماء الذين يذهبون إلى نفي وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم في هذا الذي يقوله سعادة الدكتور رحمه الله؟ يقولون: ولما لا نقول إن هذه الكلمات من المشترك اللساني بين جميع أهل اللغات أو بين اللغة التي نزل بها القرآن وهي العربية واللغة التي وجدت فيها هذه الألفاظ، وكوننا لا نعرفها في العربية ونعرفها في اللغة الأخرى هذا بحسب علمنا، ولا يحيط باللسان العربي إلا نبي. نعم. والعلماء لهم كلام طويل في هذه المسألة، وينقسم كلامهم فيها إلى هذين القسمين. ومن العلماء من توسط فقال إن من القرآن الكريم ما هو أعجمي، ويمكن أن يقال ليس فيه أعجمي، فلهذا معنى ولهذا معنى، يعني فيه أعجمي بمعنى أن فيه أعلام نقر جميعا أنها أعجمية، وليس فيه أعجمي بمعنى أنه ليس فيه كلمة من كلمات العرب من كلمات غير العرب بنصها الذي تنطق به في غير لغة العرب. تنبيه: قد ألف في هذا النوع الشيخ أبو منصور الجواليقي كتابه المشهور شفاء العليل في المعرب والدخيل، والسيوطي رحمه الله له كتاب أيضا في هذا. الفصل الرابع: النسخ في القرآن. ورد في سورة البقرة قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وورد في سورة النحل قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وفي سورة سبح الأعلى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ومن هنا أي من هذه الآيات دلالتها أثبت العلماء وقوع النسخ في القرآن في فترة نزول الوحي. النسخ معناه الإلغاء والإزالة، سواء لنص الآية وحكمها أو لنص الآية فقط مع الإبقاء على حكمها. قال: وينكر ذلك بعض العلماء قديما وحديثا، ينكرون وقوع النسخ في القرآن الكريم. أما قديما فلم ينسب ذلك إلا إلى أبي مسلم الخراساني، وقد أنكر العلماء أن يكون ذلك مذهبه، وإنما عنا شيئا آخر ولإيراد كلمته وتفصيلها والرد عليها ووجوه ذلك موضع آخر، لكن نحيل على كتاب مناهل العرفان فإن فيه خير الكلام عن هذه المسألة للزرقاني رحمه الله. قال: وحديثا، حديثا هناك كثير من العلماء تبنوا هذه المسألة، وقد أوضح أسماءهم الدكتور مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن، وهو خير كتاب يعود إليه الطالب في فهم هذه المسائل جميعها التي تتعلق بالنسخ في القرآن الكريم، جمع فأوعى، وكان رسالته للدكتورة مصطفى زيد، سيأتي اسمه معنا. قال الشيخ: ولا ينبغي الالتفات إلى قولهم إذ هو تحكم. وهذا الكلام في الحقيقة خلاصة بحث عالم رصين، أن يقول لا يلتفت إلى كلامهم فليس لهم حجة في هذا، ثم إن شيئا أجمع عليه القدماء ويأتي المعاصرون فيقولون هذا، فلا شك أن كلامهم يرد ولا يقبل. قال: تعريف النسخ، النسخ رفع الشارع حكما. من الذي سيرفع؟ هو الشارع، هو الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سنعرف فيما بعد إن كان النبي يصنع ذلك أم لا، لكن كلمة الشارع تطلق على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع؟ يرفع حكمه، يعني يزيله أو يلغيه من أحكامه بخطاب متأخر عنه. إذن هنا خطابا، خطاب متقدم جاء بحكم، فيأتي خطاب آخر إما بإلغاء الخطاب الأول مع حكمه، وإما بإلغاء حكم الخطاب الآخر الأول يعني، وإثبات النص فقط، وإما إلغاء النص والحكم. ومن أمثلة النسخ ولا بد طبعا أن يكون متأخرا عنه، متأخرا عنه. أما ما ورد في نص واحد كالمستثنى والمستثنى منه فإن ذلك لا يسمى نسخا، كما قال الله تبارك وتعالى مثلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا لا تعد الآية الثانية ناسخة للآية الأولى، فلا بد أن يكون الخطاب الثاني متأخر عن الخطاب الأول. ومن أمثلة النسخ نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البداية يتوجه إلى بيت المقدس، ثم نزل قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذه من الآيات التي يعجز من ذهبوا إلى أنه ليس هناك في القرآن الكريم نسخ أمامها، لا يستطيعون أن يحيروا الجواب فيها. ومنها نسخ الثبوت لعشرة بالثبوت الاثنين أواخر سورة الأنفال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. بعد ما كان مطلوب من الإنسان أن يثبت أمام 10، الآن يطلب منه أن يثبت أمام 2 فقط، فإن فر من 3 ليس عليه جرم ولا عقاب. ومنها نسخ وجوب الصفح عن الكفار إذا آذوا المسلمين، وذلك في الآيات المكية. كان ينزل دائما الأمر بالصبر، الأمر بالصفح. لما هاجروا إلى المدينة أذن الله لهم في القتال، فنسخ بذلك آيات مكة، كقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين، وقوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. نسخ الله ذلك بإذنه للمسلمين في القتال بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والحكمة في النسخ لا تخفى، فإن الشريعة وضعت بالتدريج ليسهل قبولها والعمل بها، فكان الشيء يشرع لكونه مناسبا في وقته، ثم إذا انتقل المسلمون إلى مرحلة من القوة أو الضعف أو غير ذلك مخالفة لما تقدمها، كان يشرع لهم حكم جديد مناسب ويلغى الحكم الأول، إلى أن استقر الأمر على الوضع النهائي لأحكام الشريعة. ونزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلم ينسخ بعد نزولها شيء ولا نسخ بعد انقطاع الوحي ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جواب إجمالي في سؤال ما الحكمة من النسخ، وأما الجواب التفصيلي فيكون على مقامين. مقام الأول عن كل نوع من أنواع النسخ له حكمة، وكذلك عن كل آية أو موضع فيه نسخ له حكمة. يبقى إذن يجاب عن السؤال بثلاث مقامات: جواب عام، وجواب مفصل على حسب الأنواع، وجواب مفصل على حسب كل موضع من المواضع التي قال العلماء إن فيها نسخ وثبت النسخ. قال والنسخ على أنواع، فالإسلام ناسخ لما قبله من الشرائع كما قال الله تبارك وتعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والقرآن نسخ كل حكم خالفه في الديانات السماوية السابقة، الديانات هنا بمعنى الشرائع. وفي القرآن قد ينسخ حكم الآية وتبقى تلاوتها وهو الأكثر، كنسخ آية الاعتداد بالحول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بآية الاعتداد 4 أشهر و10. وكنسخ آية الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، نسخت بآيات المواريث، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهنا بقي النص ونسخ الحكم. وفائدة بقاء لفظ الآية المنسوخة معرفة تدرج التشريع، وأيضا إدراك رحمة الله، وأيضا بقاء الآية فيه زيادة ثواب لمن قرأها، وأشياء أخرى كثيرة. وقد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، ففي الآيات الأولى نسخ حكم الآية وبقيت تلاوتها، هنا قد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، يعني العكس، كآية الرجم وآية الرضاع. وقدمنا الآن نص الآيتين، فقد كانت آيتين مكتوبتين في المصحف، والآن تفتح المصحف لا تجدهما لأنهما نسختا تلاوة ويعمل بهما شرعا أو حكما. وقد ينسخ التلاوة والحكم جميعا، لا يعمل بالتلاوة ولا يعمل بالحكم، وهذا نادر. ويستدل لوجود هذا النوع بقوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ومثاله ما صح في الصحيح أن النبي أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما يقرأ من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات. فكلمة 10 رضعات معلومات يحرمنا لا هي ثابتة التلاوة ولا ثابتة الحكم، فهنا نسخ التلاوة ونسخ الحكم. تنبيه: لا ينسخ القرآن بالسنة كما سيأتي في بحث السنة. فيه خلاف من العلماء من قال السنة تنسخ القرآن، ومن العلماء من قال السنة لا تنسخ القرآن، ومنهم من توسط فقال السنة المتواترة تنسخ القرآن، وسنة الآحاد لا تنسخ القرآن. ويذهب الشيخ إلى أنه لا ينسخ القرآن بالسنة، السنة لا تنسخ القرآن. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام في هذا بالتفصيل في بحث السنة. ثم إن النسخ كما هو واقع في الآيات القرآنية هو واقع أيضا في الأحاديث النبوية، كما في الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وحديث: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 فكلوا وادخروا ما بدا لكم. فنسخ قوله صلى الله عليه وسلم الآخر في الزمان نسخ الأول في الزمان، قوله الآخر نسخ قوله الأول. ولذلك كان الصحابة يأخذون بالآخر فالآخر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تعبير جابر رضي الله عنه ما يصرح بذلك في مسألة الوضوء مما مست النار، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. إذا أكل الإنسان شيئا قد دخل النار أو مسته النار فإنه يصلي ولا يعيد وضوءه. تنبيه آخر لمزيد من التوسع في مبحث النسخ وسائر مباحث القرآن: راجع كتب فن علوم القرآن، وخاصة كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد الزرقاني، كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان، كتاب النسخ في القرآن للشيخ مصطفى زيد، وهذا الأخير فيه الغنية عن الكتب الثلاثة قبله وعن كل الكتب تقريبا فيما كتب في هذا الموضوع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.